بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الآداب الاجتماعية في كتاب الله عز وجل، وكنا وما نزال نتكلم عن بر الأبناء بالآباء ودلائل ذلك. ولعلنا وصلنا إلى نهاية هذا الموضوع، لكن بقي أن نتحدث عن نقطتين اثنتين. الأولى، ما هي حدود البر الذي يأمر به الله عز وجل الأبناء تجاه الآباء؟ طيب، البر واجب لكن له حدود ينبغي أن ينضبط البر بها. يجب على الأولاد طاعة الأبوين، أي إذا أمر الوالد أباه بأمر مباح يتحول المباح إلى واجب. إذا نهى الأب أو الأم، نهى أحدهما الولد عن أمر مباح، يتحول هذا الأمر المباح إلى محرم. نعم، هذا أمر ينبغي أن نتبينه تماما. إذا أمر الوالد أباه بأن يذهب إلى عمل معين يمارسه ليأتي من وراء ذلك بخدمات برزق لأبوه، يجب عندئذ أن يؤدي هذه الوظيفة. نعم، إذا نهاه عن نزهة معينة كان يريد أن يذهب إليها، نعم، سفر معين كان يريد أن يسافر إلى بلد معين، قال له أحد الأبوين لا، تحول هذا المباح إلى حرام. إذا نهي الأبوين عن المباح يجعل المباح محرما، أمر الأبوين بالمباح يجعل المباح واجبا، هذا شيء معروف. طيب، أرأيت لو أن أحد الأبوين نهى الولد عن واجب، صلاة الظهر واجبة، نعم، صيام رمضان واجب، نعم، أداء الزكاة إذا نعم حال الحول كانت الزكاة واجبة في مالي هذا الولد، نعم، أرأيت لو أن أحد الأبوين نهاه عن الصلاة، نهى عن الصوم، نهاه عن أداء زكاته، في هذه الحالة البر يغيب ولا يجب على الولد أن يطيع أبويه، لا، بل لا يجوز له أن يطيعهما في هذا الأمر الذي يتوجه إليه منهما. واضح كيف؟ طيب، إذا أمر الأب أو الأم الولد بمحرم، نعم، أمره بمحرم، أمره أن يذهب فيشتغل بالربا، أن يتوظف بوظيفة فيها ربا، لا يجوز للولد أن يطيع أباه. إذن لاحظنا حدود البر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، أمر الأبوين يجعل من المباح واجبا، نهي الأبوين يجعل من المباح حراما، تمام، لكن أمر الأبوين الولد بترك الواجب لا ينقاد الولد له، بيقول أنا أعتذر بكل لطف الباري عز وجل أمرني أن أصلي، لا أستطيع أن أترك أمر الله وأن قاد لأمر أي منكما. أمر الأب أو الأم الإبنة بأن تكشف ما قد أمرها الله بستره من الجسم. هنا يغيب البر، تقول بكل لطف أنا أعتذر لأن الله عز وجل الذي أمرني ببركما نهاني أن أرتكب هذا المحظور ولو أنكما أمرتماني به بهذا المحظور. نعم، أظن الكلام واضح. أيها الإخوة، هنا ينبغي أن يعني نلفت النظر إلى حاله تكون موجودة في كثير من الأحيان في مجتمعاتنا. الأم تظن أنها إذا غضبت على ابنها أو على ابنتها رأسا غضبها يزج الولد أو البنت في الشقاء. لا، الأمر في تفصيل. إذا أمرت الأم ابنها أو ابنتها بمحرم غضبها يرتد عليها، غضبها لا يؤثر على الأب ولا على البنت أبدا. قالت برضاي عليك تروح تتوظف في هذا البنك الربوي وتمارس العمليات الربوية برضاي عليك، رفض فغضبت وأعلنت عن أنها غاضبة عليه وأنها تستنزل غضب الله عليه بسبب حقها في أن يبرها الولد. هنا الشرع يقول لا سلطان للأم على الولد في هذه المسألة أبدا، لأن القاعدة تقول نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا نطيع المخلوق من أجل أن نعصي الخالق، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. وكثيرا ما نسأل الأب يأمر ابنه بمحرم أو ينهاه عن واجب من الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها، فالولد يعني يرجح الانقياد لأمر ربه سبحانه وتعالى. نعم، يهدد الوالد ابنه بأنه عاق وبأنه سيحاسب يوم القيامة. وكثيرا ما يسألني هؤلاء الأبناء، صحيح أننا نرحل إلى الله عز وجل ونحن نتصف بالعقوق، طيب لماذا؟ قال لأنه أمرني بمحرم أو نهاني عن واجب. لا والله، أنت لست عاقا في هذا، بل الوالد بأمره لك بهذا المحرم هو الذي يتعرض لعقاب الله. الوالد أو الوالدة عندما ينهاك أحدهما عن واجب هما اللذان يتعرضان بسبب ذلك لعقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا إلى الحديث عن حاله يكون الولد فيها مثلا مؤمنا مسلما، الأب أو الأم كافر. نعم، كافر غير مؤمن. نعم، ما موقف الولد في هذه الحالة؟ يجب على الولد أن يظل بارا بأبيه الكافر بكل معنى الكلمة إلا فيما يتعلق بكفره. فلو أن الوالد الكافر أمر ابنه بأن يكفر هو الآخر، أو الأم الكافرة أمرت ابنها أو ابنتها بأن تخرج من الإسلام إلى الكفر، فعلى الولد في هذه الحالة أن يعتذر بلطف وأن يقول هنا الباري عز وجل ينهاني عن برك، هنا لا بر في عنقي لك يا أبي أو لك يا أمي. نعم، أصلا البر الذي أنا أخضع له وأطبقه في حياتي جاءني من عند الله. الباري هو الذي أمرني بأن أبر أبي وأن أبر أمي، هو فأنا لأن الله أمرني أن أبركما، نعم، أنقادوا إلى هذا البر وأقف خادما أمينا لكل منكما. لكن عندما يأمرني أحدكما بالكفر فإن هذا الإله الذي أمرني بأن أبركما ينهاني أن أنقاد لكل منكما. لكن يجب أن يظل الولد مطيعا لأبويه بارا بهما فيما عدا هذه المسألة. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل: وإن جاهداك، الخطاب للولد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، عندما قال فلا تطعهما قد يتخيل الولد أنه يملك أن يخرج عن سلطانهما وأن ينتهرهما وأن يقطع صلة ما بينه وبينهما. لا لا تطعهما في هذه المسألة فقط. نعم، وأما ما عدا ذلك فالبر واجب. قال: يا أخي أنا مسلم ووالدتي كافرة أجنبية، نعم، أبي تزوج من امرأة كافرة وأجنبية، نعم، أجنبية غير أجنبية، برك بها واجب ما لم يصطدم البر بمحرم، ما لم تأمرك بأن تخرج عن عقيدتك الإسلامية الإيمانية الحقيقية وتكفر. نعم، أصلا يعني المعتقد لا يجوز الإجبار عليه، لا يجوز الإلزام به. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لاحظوا: وإن جاهداك الأبوان، لاحظوا كلمة جاهداك يعني ألزماك بالقوة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني تخرج من الإيمان إلى الشرك، فلا تطعهما. لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني عندما يريد الولد أن لا يطيع أباه في الكفر أيضا ينبغي أن يستعمل اللين، أن يستعمل الرفق. يقول مثلا لأبيه الذي أمره بالكفر: أنا آسف يا أبي، والله أنا لا أخرج عن سلطانك، أنا الخادم الأمين لك في كل ما تأمرني به، وأنا سأسمع وأطيعك في كل ما تنهاني عنه، لكن أذرني، الإله الذي أنا عبده ينهاني عن أن أكفر، ولذلك دعني من هذا الموضوع وأمرني بما تشاء من غير ذلك، لا تحرجني في هذا الموضوع، فأنا عبد الله عز وجل ولا أعصي. بلطف. في هذه الحالة في الغالب ستجد أباك وقد انشرح صدره لك، أكيد هو يريد أن تكفر ربما، لكنه لا يحدث مشكلة بينك وبينه من أجل هذا الموضوع. نعم، فهذا هو ما ينبغي أن نعلمه في هذا الصدد. طيب، الإنسان الذي مات له ولد وكان ابنه عاقا، كان عاقا طوال حياته، ثم إنه مات، في بعض الأحيان الولد يعطف على ابنه بعد الموت، لما كان الولد في حال الحياة نعم كان شديد القسوة عليه وكان يعني يكاد يتبرأ منه. طيب، مات بعد الموت، نعم، يأسى عليه، نعم، يعطف عليه. أحدهم يقول: طيب أنا الآن، هو كان عاق لكن أنا الآن أريد أن أصفح عنه، هل صفحي عنه بعد موته يعني يفيد؟ الجواب: نعم، يفيد. لو أن إنسانا عاش حياته كلها عاقا لأبيه، طبعا هو ارتكب معصية ووالده لم يكن يعفو عنه في حال حياته، لكن بعد الموت قال: يا ربي أنا أشهدك بأني عفوت عن ابني وأنا أدعوك يا رب تغفر له وترحمه. الباري عز وجل يستجيب، وهذا العقوق ينمحي إذا كانت عبارة عن حق الأبوين فقط، أما إذا كان هنالك حقوق لله فهذا شيء آخر. لكن يعني كان الولد لا يطيع أباه فيما يأمره به، كان لا يؤدي الأمور التي يأمره بها أبوه أو أمه، نعم، لكن بعد موته صفح عنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا صفح جيد بل هو مبرور، يعني الأب ربما يثاب على هذا، لأن الباري سبحانه وتعالى شأنه الرحمة، بل شأنه أن يدعو عباده إلى الرحمة، شأنه أن يدعو عباده إلى التراحم. يعني صحيح الباري سبحانه وتعالى يحذر الأولاد من العقوق، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، نعم، قال يعني في النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أحاديث كلها تحذير من عقوق الأبناء للآباء، نعم. فمثلا من جملة الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من بلغ أبواه الكبر فلم يغفر له، نعم. طيب يعني كان عاقا، كبر الولد وكبر الأبوان عند هذا الإنسان، نعم، دون أن يبر الولد أبويه أو أباه، نعم، يدعو الباري النبي عليه الصلاة والسلام عليه. طيب رجل جاء إلى رسول الله قال له: لقد عزمت على الغزو فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن عند قدميها الجنة، الزمها، نعم، أو الزم قدميها فإن الجنة عند قدميها. عظيم. طيب هذا يعني أن العقوق شيء خطير جدا، وهو فعلا خطير جدا، لكن الباري عز وجل يهيب بالأب أن يغفر وأن يصفح بمقدار ما يأمر الولد بأن يكون بارا في الوقت ذاته، نعم، يحب من الأب والأم أن يصفح، نعم، هذا شأن الباري سبحانه وتعالى. إذن نعم، صفح الأب عن ابنه بعد موته مقبول، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العباد أن يصفح بعضهم عن بعض. وهنالك حديث صحيح يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة برجلين، يعني هذا نموذج في مئات الملايين من هالنوع، برجلين، يقول الواحد منهما لربي: يا رب خذ حقي من هذا، أساء إلي، ظلمني، فعل إلى آخره. فيقول الباري عز وجل له: أدي حق أخيك. فيقول له: يا رب لم يبقى لدي حسنات، يعني ما في لا درهم ولا دينار، التعامل بالحسنات والسيئات، ما بقي لدي حسنة أو أعطيها له، نعم، راحت حسناتي. فيقول الأول: فيا ربي فليتحمل عني من أوزاري، في علي أوزار، خلي يتحملها عني. فالباري عز وجل يطلع المظلوم على مشهد أمامه في الجنة، يطلعه على مشهد أخاذ، نعم. فيقول: يا ربي ما هذا؟ لمن هذا؟ فيقول: هذا لمن يعطي حقه. فيقول: وما حقه؟ يقول: صفحك عن أخيك. فيقول: يا رب لقد صفعت عنه. فيقول: خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. يعني أن الباري سبحانه وتعالى لا يريد من عباده أن يتظالموا أبدا، لكن إذا ظلم الواحد صاحبه يحب من المظلوم يوم القيامة أن يصفح عنه، يحب من المظلوم أن يصفح عنه. وهذا دليل على أن الله سيصفح، إذا رب العالمين يحب من العبد المظلوم أن يصفح عن الظالم، يحب من الإنسان الذي أسيء إليه أن يصفح عن الذي أساء إليه، أن يصفح عن المسيء. طيب الباري عز وجل إذن هو ذاته سيفعل ذلك من باب أولى؟ يعني نحن أسأنا ونحن قصرنا، أمرنا فتركنا، نهانا فارتكبنا، هذا الإله الذي يأمر عباده بالصفح سيصفح عنا أيضا أكيد، ولكن بشرط أن ننتظر صفح الله وأن لا نستكبر على الله عز وجل، وأن يرحل الواحد منا من دنياه وهو يطمع في رحمة الله عز وجل ويعترف بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه المسألة الأخرى التي ينبغي أن نتبينها، نعم، وأن نعلمها. أما في حال الحياة فمن باب أولى باب الرحمة وباب الصفح مفتوح، مفتوح. نعم، الباري عز وجل إذا وجد الولد عاش سنوات وهو يعق أباه أو يعق أبويه ويسيء إليهما، ثم إن اليقظة الإنسانية أدركته فتندم وعاد إلى البر سنوات طويلة وهو يعق أبويه، ثم بعد ذلك عاد إلى البر، فالباري سبحانه وتعالى يصفح عنه. طيب قال الباري بيصفح، لكن الأب ما صفح، يعني بعد سنوات جاء الولد يقول يا أبتي أنا تبت الآن سأطيعك، أو قال لأمه كذلك، ممكن يكون قلبه متوغر يقول له هلا بعد سنوات أسأت إلي وفعلت وفعلت وفعلت، لا 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 أنا لا أقبل صفحك. هنا هذا الموقف نادر جدا جدا، والباري عز وجل فطر الأب على الرحمة بالابن، فطر الأم على الرحمة بابنها أو ابنتها، فإذا جاء الولد يقول لأمه الآن أنا جئت بارا، ها أنا ذا جئت لأقبل قدميك، ها أنا ذا جئت لأعلن أنني سأكون خير خادم أمين لك، أنا أسعد أنا كذا، الرحمة الموجودة بين جوانحها تكفل أن تقبل عودته وستصفح عنه. طيب إذا ما صفحت عنه، نعم، قالت له أنا لا أغفر الأيام الخوالي التي أسأت إلي فيها، المسألة منوطة برحمة الله عز وجل، لا نستطيع أن نتألى على الله عز وجل، لكن المأمول في دار الدنيا قسى قلبها، لكن يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله عز وجل يرق قلبها، يرق قلبها وتصفح عن أولادها. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة والأخوات. ثم الباري عز وجل ماذا يقول بعد ذلك؟ بعد أن يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. نحن محل الشاهد عندنا الفقرة الأولى، وآت ذا القربى حقه، الحديث عن الأبوين انتهى، لكن هنالك حقوق أخرى للقرابة، الجد، الحواشي، الفروع، يعني قرابة الإنسان، كلمة القرابة تشمل عمود النسب يعني الأصول وإن علت، الفروع وإن سفلت، الحفيد، حفيد الحفيد، أبناء، نعم، والحواشي، الأخ، ابن الأخ، الأخت، بنت الأخت، العم، الخال، وهكذا. فهؤلاء يسمون القرابة، القرابة كل واحد منهم، نعم، في عنقه حق لسائر أقاربه، والآخرون أيضا في أعناقهم حقوق لسائر الأقارب، فالحقوق محبوكة بين الأقارب جميعا. هذا يختلف عن الأب والأولاد، ما يتعلق بالأولاد تجاه أبائهم البيان الإلهي ينص على بر الأبناء، سكت عما يتعلق بالأباء، لكن الأقارب الأرحام ربنا عز وجل أناط في عنق كل منهم حقوقا لبقية الأقارب. ما هي هذه الحقوق؟ أن لا تكون هنالك قطيعة، أول حق. يحرم الباري عز وجل القطيعة بين الأقارب. قال العلماء هذه القطيعة تدخل في معنى الكبائر وليست من الصغائر. طيب هذا شيء. الشيء الثاني حقوق القرابة. نعم، العطف على الفقير منهم، زين منهم افتقر واحتاج إلى معونة مالية وأقاربه أحسن منه حالا، لا نقول أغنياء لكن أحسن منه حالا، ينبغي أن يعود كل منهم بما يصلح شأنه إلى هذا الإنسان، ينبغي أن يعود كل منهم إلى هذا الإنسان بما يصلح شأنه. قال يا أخي أنا أديت زكاتي، أنا أديت زكاتي وصحيح أخي هذا فقير ومنضام، لكن أنا ما في علي حق سوى الزكاة. مين قال إن في المال حقا سوى الزكاة؟ نعم، فإذا كانت لك قرابة وكانوا بحاجة إلى معونة مالية وكنت قادرا على أن تتقدم إليهم بهذه المعونة، كنت قادرا، يعني طبعا الأولوية للأب، الأولوية للزوجة، الأولوية للأولاد، أعطيت حقوق هؤلاء كلهم وزاد وفاض لديك قدر كبير، إذن ينبغي أن تسد عوز هؤلاء القرابة. طيب حاجة معنوية، نعم، إنسان احتاج إلى دعم، احتاج إلى حماية، إلى رعاية، هنالك من يسيء إليه، هنالك من يظلمه، وباستطاعتك أن يعني تبعد عنه هذه الإساءة وأن ترفع عنه هذه المظلمة، إذن يجب أن تعينه، يجب أن يعني تؤدي حق الله في عنقك تجاهه. هذا ما يقوله بيان الله عز وجل، وآت ذا القربى حقه، حق معناته في حق، في حق بين أفراد القرابة بعضهم لبعض. طيب هل يعطي هذا الإنسان أخاه، خاله، ابن أخيه، ابن أخته وقد أعوزه الأمر واحتاج، هل يعطيه على سبيل القرض أم يجب أن يعطيه هكذا منحة؟ ذكر العلماء هذا الموضوع، الجواب لا، له هذا وذاك، بوسعك أن تعطيه هذا القدر الذي احتاج إليه قرضا، بوسعك ذلك، وبوسعك أن تعطيه هذا المبلغ الذي احتاج إليه منحة، وهذا أفضل، وهذا أكثر وأجزل مثوبة عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال له لا لا، أنا قدمت لك هذا المبلغ قرضا ريثما تصلح أمرك، فإذا أتيح لك أن ترد إلي هذا المبلغ يجب عليك أن ترده، جائز. نعم، يبدو أن الوقت قد أدركنا، ونرجو يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالقبول، ولعلنا سننتقل إلى موضوع جديد في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.